إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمتى حمد العبد ربه وأثنى عليه ومجده فأخذ من الحمد كيفيته وكميته، وترتب على ذلك الأثر العظيم من المحبة والرجاء والخوف، فاجتمعت هذه الأشياء الثلاثة مع المقدار الواجب منها في قلب العبد، فإنه لا محالة فازع إلى ربه بعبادته وحده، فيتبرأ من كل شرك ومن كل ضلال، ويعرف قدر نفسه وشيئا من قدر ربه، ويعرف أنه الفقير وأن الله هو الغني، وأنه العاجز وأن الله هو القادر، فيتبرأ من حوله وقوته وطوله، فإن تبرأ من الشرك وأخلص العبودية لله، وتبرأ من حوله وقوته، فإنه لا محالة واصل إلى الطريق المستقيم. ولذا بين يدي ذاك المدح والثناء والتمجيد والتبرؤ من الشرك ومن الحول والطول والقوة، أمرنا ربنا لمصلحتنا كسائر الأوامر، فما من أمر أو تكليف أو نهي ورد في الشرع إلا جاء ليحقق مصالح العباد في المعاش قبل الميعاد وفي الدنيا قبل الآخرة. بين يدي ذاك الثناء والتبرؤ يأتي مقام أن يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. حاجة العباد إلى الهداية أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهوى، ولما كانت الحاجة على هذا النحو أمر الله تعالى عباده أن يستهلوه وأن يسألوه فيفوزوا بأجل مطلوب وأحسن مرغوب، ما يدخل عليهم السعادة الأبدية، فيتمتعون بشيء منها في دنياهم، ويكون مآلهم رضا لا ينزع عنه. ولذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه أبو هريرة وهو عند مسلم في صحيحه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالموفق الذي يعي ويفهم ما يقول مجرد أن يسأل يقول اهدنا الصراط المستقيم، الله يقول لك، وهذا القول على الحقيقة، هذا لك، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أنت مهدي على الصراط المستقيم. لكن العبرة بما؟ العبرة أن نحقق المعاني التي لنا فترة نشرحها من الفاتحة. ولذا قال الله عز وجل أيضا في الحديث القدسي الذي عند مسلم بسنده إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم ضال، من لم يفزع قلبه إلى ربه فهو ضال، من لم يتبرأ من حوله وقوته فهو ضال، من لم يخلص العبودية لربه فهو ضال. استهدوني، كيف نستهديه؟ بتحقيق مقدمات سورة الفاتحة، لأن الذي لا يحقق الهداية فهو في شقاوة، والذي لا يحقق الهداية فهو ليس على صراط من أنعم الله عليهم، بل لا بد كائنا من كان على أي ملة أو ديانة في أي زمان أو مكان لا بد أن يكون متبعا إما سبيل المغضوب عليهم وإما سبيل الضالين. فهو يتأرجح بين أمرين، فالهداية هي أغلى مطلوب يتوجه العبد فيسأل ربه أحسن مرغوب على وجه الدوام والاستمرار، ويبقى يقرع الباب، ومن أكثر قرع الباب دخل. يبقى في اليوم والليلة 17 مرة يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، ما بين يدي اهدنا الصراط المستقيم تحميد وتمجيد. وفي هذا فائدة مهمة، أن الإنسان قبل أن يسأل ويدعو المطلوب منه أن يمدح ويثني. من العلماء يقولون من أداب الدعاء قبل أن تبدأ بالدعاء ماذا تفعل؟ تحمد الله وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المخلوق إن طلبت منه حاجة فتمدحه وتثني عليه بين يدي حاجتك. فربنا علمنا قبل أن نقول اهدنا الصراط المستقيم نقول نحمد نثني نمجد الله سبحانه وتعالى، ثم نظهر الفقر والمسكنة والذلة، وأنه لا حول لنا ولا قوة، وأن مقامنا عند الله مقام عبودية، فليس بين الله وأحد من خلقه نسب، ليس هنالك نسب بين الله والملائكة، وليس هنالك نسب بين الله والرسل، كل الخلق عباد لله، وليس لهم إلا أن يقولوا إياك نعبد، والمطلوب منهم أن يخلصوا من أن يتبرؤوا من قوته أو ضعاف. فإذا حققت هذا المقدار وفهمت هذا المقدار أنت مهدي إلى الصراط المستقيم. فقبل اهدنا الصراط المستقيم هنالك مقدمات مهمات، من لم يدركها ولم يفهمها ولم يعمل بمقتضاها ولم يحقق معانيها ولم تقم في قلبه على وجه الدوام والكمال واللزوم، فحينئذ تبقى الهداية ناقصة. ما معنى الهداية؟ نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ايش الهداية؟ الهداية خلق القدرة على الطاعة، اجعل في قلوبنا قدرة على أن نعبدك، أن نطيعك. الهداية أن توجد القدرة في النفس على الطاعة. في الإنسان قوتان، قوة تصور، قوة إدارة، قوة إرادة. قوة التصور تخيل الأمور وتنزلها منزلتها، فلو إنسان صلى السنن وعبد الله بالسنن ولم يعبد ولم يقم بالفرائض هذا مهدي ولا ضال؟
ضال.
لو إنسان صام كل أشهر السنة إلى رمضان مهدي ولا ضال؟ ضال. ضال بأي القوة؟ قوة التصور. قوة التصور والتخيل ما وضعها، ما استسلم فيها لأمر الله، قال إياك أن أعبد، طيب أنا أعبد الله، أصوم 11 شهر، أصوم 11 شهرا إلى رمضان، قل أنت ضال. طيب يا شيخ أنا قلت إهدنا الصراط، إياك أن أعبد وإياك أن أستعين، عندك قوة التصور خطأ، لازم قوة التصور تكون خاضعة للشريعة، عقلك أمام مولى ربك، أمام أمر ربك، أمر مولاك، لما يأتي النقل العقل يضيع، تضع العقل في المريخ ما له وزن. ولذا قلت لكم ما قاله بعض الأئمة الموفقين، قال الشرع ولى العقل ثم عزله. إيش يعني؟ الشرع ما كلف المجنون فأعطى للعقل منزلة، لكن جعل العقل مقهورا بالشرع ثم عزله. ويفصل هذه المعنى قول آخر وهي جميلة، قال الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. إذا القاضي وجد الشاهد يلف ويدور يطرده، لا يقبل شهادته، فالعقل هو الشاهد والقاضي هو الشرع. وكما يقول الشاعر، عقل العاقل وعلم العليم اختلفا، من ذا الذي قد أحرز الشرف؟ فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالتصفى، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فالعلم قاضي على
العقل.
على إيش؟
العقل.
على العقل. لماذا؟ لأن العلم هو الذي يضبط قوة التصور عند الإنسان. القوة الثانية التي في الإنسان قوة الإرادة. كم من إنسان عقله مستقيم؟ وكما يقولون النص نص العلماء والعمل عمل
شياطين.
إيش يقولون؟
شياطين.
شياطين. فبعض الناس عنده قوة تصور صحيح، بس لا يوجد عنده قوة إرادة. فالإنسان حتى يستقيم أمره ويجمع قوته على ربه عز وجل، وهذه نعمة عظيمة دعا بها الأنبياء، فقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. إيش أوزعني؟ وحشر لسليمان جنوده
من الجن.
فقال إيش بعدها؟ فهم
يوزعون.
يوزعون. إيش يعني يوزعون؟ يجمعون. فلما تقول ربي أوزعني يعني إيش؟ أجمعني عليك، أجمع قواي عليك. فالسعيد الذي هو ليس بمتناقض، ما فهم شيء وعمل شيء، تصوراته شيء وعمل شيء آخر، فالهداية معنى الهداية خلق قدرة على الفعل. وذكرت لكم أن الفاتحة فيها نص على بعض أركان الإيمان وتتضمن باقي الأركان، وتبرهن معنا من خلال ما مضى أن الفاتحة فيها ذكر لأركان الإيمان الستة، الأركان الستة موجودة في الإيمان، وأن في الفاتحة أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والأسماء والصفات الذي يسميه بعض أهل العلم توحيد الخبر، وتوحيد الألوهية الذي يسمى توحيد الطلب، توحيد الطلب. طب لما نقول اهدنا أنت ضعيف والأمر بين يدي الله، مذهب أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر طويل، وهو وسط بين مذهب الجبرية والقدرية. الجبرية يقولون الإنسان في هذه الحياة كالريشة في مهب الريح، لا وزن له، لا قيمة له، لا إرادة له، لا قدرة له، كل شيء مجبور عليه، هؤلاء ضلال. القدرية شو يقولون؟ يقولون الإنسان يخلق أفعاله، والله ليس له، ليس لإرادته دخل في عمل الإنسان، وهؤلاء ضلال. ومذهب أهل السنة للإنسان إرادة ولله إرادة، وإرادة الله غالبة، وحكم الله على الإنسان بعلمه المسبق الذي لا يتخلف. فما أجورك على الضلال، لكن الله خلق كل شيء. فالضلال والهدى والخير والشر والحلو والمر كله من خلق الله، كما قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. إيش ما تعملون يعني؟ يعني الذي يشرب الخمر يشرب الخمر بقدر الله، والذي يزني يزني بقدر الله، لكن لله قدرة كونية وقدرة شرعية. فالذي يشرب الخمر يشرب الخمر بقدرة الله الإيش؟
كونية
للشرعية. ولا يرضه لكم، ولا يرضى الشرك، ولا يرضى الفواحش والمعاصي. كان عالم من كبار علماء أهل السنة يكنى أبا إسحاق الإسفرائيني في حضرة أمير معتزلي اسمه صاحب بن عباد، وكان له انشغال بالعلم، فجمع علماء المعتزلة بمناسبة قدوم أكبر عالم من علماء أهل السنة أبو إسحاق، والعلماء يفهمون الكلام ولوازمه وأبعاده، فلما اجتمعوا ورأوا أبا إسحاق قال عالم من كبارهم علماء المعتزلة معرضا بأبي إسحاق، يعني قال معتزلي كلاما يعرض بعقيدة أهل السنة، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، هم يعتقدون أننا لما نقول أن العاصي يعصي الله بإرادته الكونية أننا لا ننزه ربنا عن الفحشاء، فمباشرة قال كلاما فيه مرما للطعن بمذهب أهل السنة، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، ففهم أبو إسحاق المرام فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فغضب المعتزلي فقال أو يشاء ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق أو يعصى ربنا قهرا؟ الذي يعصي الله يقهر الله؟ معاذ الله. قال أو يعصى ربنا قهرا؟ وهذه عقيدة فطرية في النفس، لا يمكن للإنسان أن يقول أنا لا أستطيع أن أفعل، ولا يمكن للإنسان أن يستقل بالفعل. ولذا أعرابي الفطرة دخل حي من أحياء بغداد، وكان هذا الحي فيه معتزل، وكان شيخ إمام المسجد معتزلي، فرأى ذا لحية طويلة، فخرج بعد الصلاة فربط جمله ناقته في باب المسجد، فلما خرج لم يجدها، فرأى في الشيخ صلاحا، فوجد الشيخ جالس حوالي الطلبة، فقال يا شيخ ربط ناقتي في باب المسجد وخرجت بعد الصلاة فلم أجدها، فادعوا الله أن يردها علي. فالمعتزلي دعا على أصوله، إيش قال؟ قال اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقته، اللهم فرددها علي. فالأعرابي على الفطرة قال على الفور يا شيخ لا أريد دعاك. قال لما؟ قال إن ربك الذي دعوته لم يشأ أن تسرق الناقة وسرقت، فأخشى أن يشاء أن ترد فلا ترد. إن ربك الذي دعوته دعا
لم يشأ
أن يسرق الناقة وسرقت، أن تقول اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقته، اللهم فرددها عليه. قال فأخشى أن يشاء أن ترد فلا ترد، يعني المعنى أن ربك الذي دعوته غير قادر. ولذا أنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم إيش المعنى؟ أنا عاجز، أنا أبرأ من حولي وقوتي، فيا رب اجعل في قلبي قدرة أفهم عن ربي مراده، فقوتي التصورية تجعلني أنزل كل شيء في مكانه، فأعبد الله على ما يحب، والإرادة القوة العملية ارزقني إياها حتى أترجم ما تبرهن عندي بالقوة النظرية إلى أعمال عملية. لذا الضلال كله، أصل الضلال كله إما في التصور إما في الإرادة، كل الضلال إما تصور غلط أو إرادة غلط. لا يمكن أن يكون هنالك ضلال لم ينبع من هذين الأمرين، وسيأتينا هذا واضحا عندما نفسر قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن أن تقول اهدنا، تقول اهدنا الصراط المستقيم، ما معنى الهداية؟ ما هي أقسام الهداية؟ عرفنا معنى الهداية، ما هي أقسام الهداية؟ الهداية في القرآن مذكورة على عدة معاني، فهنالك هداية عامة بها تصلح شؤون الكون، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى، هذا نوع من نوع الهداية، وهي هذه الهداية تسمى الهداية العامة، وجاءت مفصلة في موطن آخر في القرآن. قال الله عز وجل على لسان فرعون قال فمن ربكما يا موسى، من ربكما؟ ربك ورب هارون. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، إيش يعني ثم هدى؟ هذه هداية تشمل هداية الدواب، هداية الأشجار، هداية الأفلاك، هداية البحار، كل شيء وضع الله فيه خصيصة، خلقه وضع فيه شيء، والكون كله يجري على وفق هداية الله له. من الذي هدى النمل لترتيب بيوتها والنحل وسائر مخلوقات؟ هذه إنما تقع بهداية الله الإيش؟ العام. هذه هداية عامة تشمل جميع المخلوقات. طب نحن لما نقول اهدنا الصراط المستقيم نريد هذه الهداية؟ لا، هذه الهداية موجودة عند النمل والنحل والدواب، حتى أن الدابة لا تدوس وليدها بهداية الله، هذه لا، لا تدوس وليدها بقدمها بهداية الله، هذه من هذا النوع من أنواع الهداية. فنحن لما نقول اهدنا الصراط المستقيم لا نريد هذا النوع قطعا، بقي نوعان مذكوران في القرآن الهداية. النوع الثاني من لم يميز بين المعاني، يظن أن في القرآن تعارضا. إخواني لا يوجد أي تعارض فضلا عن تناقض في نصوص الشرع. نعم قد يبدو لبعض الناس، لبعض من رزق عقلا ولم يرزق علما، قد يبدو تعارض بين بعض النصوص، لكن هذا التعارض سرعان ما يزول إذا نزلنا كل نص في منزله وأعطينا كل مصطلح معناه. فهناك مثلا آيتان قد يبدو لظاهر الأمر أن بينهما تعارض، لكن المعنى المذكور هنا غير المعنى المذكور هنا، وبالتالي التعارض يزول. لا يوجد تعارض لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا بين الكتاب والسنة صلى الله عليه وسلم. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، يبدو تعارض، إنك لا تهدي، فالهداية في حق النبي صلى الله عليه وسلم منفية، وإنك لا تهدي هذه اللام لام التأكيد، اللام الموصولة مع التاء ليست لا تهدي وإنما لا تهدي، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، هذه إيش؟ هداية أخرى مثبتة. هل هذا فيه تعارض؟ معاذ الله. لماذا؟ لأن الهداية المثبتة غير الهداية المنفية. فهنالك هداية تسمى عند أهل العلم هداية دلالة وبيان، والذي يقوم بذلك الأنبياء ومن ورثهم من العلماء وأعوان العلماء من الخطباء والوعاظ والمدرسون، هذه الهداية عندهم. هذه أي نوع من أنواع الهداية؟ هداية الدلالة والبيان، يدلون الخلق على الحق، يعلمون الناس ما يحب الله ويرضى، هذه هي الهداية الإيش؟ المثبتة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وإنك لتهدي من أحببت، إيش يعني؟ وإنك لتهدي، إيش يعني؟ تدل وتبين
إلى صراط المستقيم.
وإنك لتهدي من أحببت تدل وتبين،
وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم،
وإنك لتهدي في المؤمنون، وإنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم في المؤمنون،
وإنك لا تهدي،
وإنك لتدعوهم، إيش يعني تدعوهم؟ تدعوهم الدعوة، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، انتبه، تدعوهم إلى صراط مستقيم، وأن تقول في الفاتحة اهدنا
الصراط،
ولا تقول اهدنا إلى الصراط، في هذا سر، سر عظيم. هناك وإنك لتدعوهم إلى، وإنك لتهدي إلى، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله في أواخر الشورى. فهذه الهداية المذكورة هنا هداية إيش؟
دلالة وبيان.
هداية بيان ودلالة. وإنك لتدعوه إلى صراط مستقيم تماما مثل وإنك لتهدي من أحببت. طب أنت لما تقرأ اهدنا الصراط المستقيم تريد الدلالة والبيان؟ لا، ليست أصالة. الدلالة والبيان لمن يقرأ الحمد لله رب العالمين واضح، وعلم علم أصبح عنده علم. فيه هداية ثالثة وهي أسمى الهدايات، وهي المقصودة أصالة بقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، وهي المقصودة أصالة بقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، وهي هداية الالتزام، هداية التوفيق والالتزام. هذه هداية التوفيق والالتزام بيد من؟ بيد الله وحده، وليست بيد رسول الله. فمعنى قول الله في القصص إنك لا تهدي من أحببت، إيش معنى إنك لا تهدي من أحببت؟ لا تجعل يا محمد من شئت موفقا ملتزما ما يحب الله ويرضى. هذا الأمر ليس إليك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه لهم المسافة ما بين الفم للأذن. أنا لي، أنا في بياني درس، درسنا هذا درس هداية. أنا ماذا أملك منه؟ أملك إلى أذنك، وما بين أذنك إلى قلبك هذه لله، هذه ليست لي. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أبين لكم. أما من يلتزم من لا يلتزم، من يوفق فيستجيب أو لا يستجيب، هذه إنك لا تهدي. فالهداية المثبتة هداية الدلالة والبيان، والهداية المنفية هداية التوفيق والالتزام. فلا تعارض بين الآيتين، لا تعارض. ولذا متى نزلت النكرة تهدي من أحببت؟ لما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى عمه أبي طالب، وجد عنده صناديد قريش، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال يا عماه قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله. فنظر إليه صناديد قريش فقالوا له أتترك ملة عبد المطلب؟ عن جهية العرب، العربي عن جهي كما يقول ابن خلدون، العربي عن جهي بطبعه ولم يهذبه شيء إلا الإسلام. العربي بدون إسلام عن جهي. أتترك ملة عبد المطلب؟ حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصل أذنه إلى فمه يقول يا عماه يهمس أذنه قل لا إله إلا الله أسمعني إياه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. فمات وهو يقول بل على ملة عبد المطلب. فقال النبي لعلي لولده علي قال واري أباك الضال، يعني لا في تغسيل ولا تكفين ولا صلاة، واره بالأرض احفر له وارميه في القبر، واري أباك الضال. ما مات على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أبا طالب، الله لا يريد أبا طالب، الله يريد سلمان الفارسي الذي كان في فارس وجاء لبلاد العرب وتحايل عليه العرب وباعوه وهو حر فأصبح عبدا، وجاء إلى المدينة وكان عبد، وكان يبحث يترسم يبحث عن نبي، بلغه خبر نبي، فجاءه الخبر وهو يقطع التمر وهو على رأس النخلة، كاد أن يسقط من رأس النخلة لما سمع يهوديا يقول لآخر سمعت بمحمد. في قصة طويلة، أفردها جمع بالتصنيف منهم الإمام السخاوي في كتاب التحصيل والبيان في قصة إسلام السيد سلمان. فالله سبحانه كأنه يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أنت تريد أبا طالب وأنا أريد سلمان، ولا يكون إلا ما شئت، لا يكون ما شئت أنت، وإنما يكون الذي أشاء أنا. فالعبد لما يسأل ربه فيقول اهدنا الصراط المستقيم، يريد أصالة من قوله اهدنا: يا رب اجعلني موفقا، أقلق لي قدرة أن أعبدك وأن أطيعك وأن ألتزم بأوامرك. لأن الله قد بين والرسل قد بينوا والحجة قد أقيمت. فالهداية في القرآن لها ثلاثة معاني: الهداية العامة، هداية العلم والبيان، هداية التوفيق والالتزام. والمراد هداية التوفيق والالتزام. تأتي مجموعة أسئلة الآية نحتاج الإجابة عليها ونحتاج أن نتبينها. السؤال الأول: من كان مهديا وكان مصليا لماذا يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو على الصراط المستقيم؟ هو على الصراط، هو في الصراط. فمن كان مهديا وكان قد وفق ونال نصيبا من هذا النوع من الهداية لماذا يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ أنت مصلي وتقف بين يدي الله في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أنا في الصراط المستقيم. فبعضهم قال المراد الثبات، ثبتنا على الصراط. فاتني أن أذكر من أنواع الهداية قبل أن أذكر هذا الجواب، أن الهداية بالمعاني الثلاثة المذكورة هي الهداية في الدنيا، وهنالك هداية في الآخرة. والهداية في الآخرة للمؤمن والكافر، فالمؤمن له نوع هداية والكافر له نوع هداية في الآخرة. أما هداية المؤمن فمذكورة في أوائل سورة محمد: الذين قتلوا في سبيل الله ليضل أعمالهم سيهديهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. إيش سيهديهم؟ الذين قتلوا في سبيل الله سيهديهم يوم القيامة، يهديهم إلى منازلهم في الجنة. فالمؤمن مجرد أن يبعث من قبره وينجو من الصراط يعرف منزلته في الآخرة أشد من معرفته لمنزله في الدنيا. هذه هداية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فالمؤمن يهديه الله لمنزلته، والكافر كذلك. قال الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، إيش شأن أزواجهم؟ مش ربنا بيقول كل نفس بما كسبت رهينة، وربنا أخبرنا في القرآن أن امرأة فرعون ناجية وهي زوجة فرعون الهالك؟ طب احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أمثالهم، من هم على أشكالهم، غالبا الإنسان يتزوج امرأة على شكله ويختارها. أشهر الذين ظلموا وأزواجهم، إيش يعني وأزواجهم؟ يعني أمثالهم. مش المراد، مش ليس المراد زوجات. أشهر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم جروهم وأنزلوهم دوهم، إيش يعني؟ أنزلوهم منازلهم وين؟
جهنم،
في جهنم ويدوم الله. انتبه معي، فاهدوهم إلى، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الضال الذي ليس على الصراط يقول اهدنا إلى الصراط المستقيم. الله يقول وإنك لتهدي إلى، إيش يعني؟ تهدي من لا يعرف المعرفة، تبين له هذا الصراط. ولذا نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، ونحن على الصراط، ونحن في الصراط، ونحن مصلون، وفي كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، لأننا لا نقول اهدنا إلى الصراط المستقيم، إنما نقول اهدنا الصراط المستقيم. لو كنا خارجين عن، لقلنا اهدنا إلى الصراط المستقيم، ولكن لما كنا فيه وعلي نقول اهدنا الصراط. كثير من المفسرين قالوا اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبتنا علي وزدنا من على وجه محصل ما لم نحصله، فإن الذي فاتنا منه أكثر من الذي نحن فيه، كما قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. يعني اهدنا الصراط المستقيم، يعني إيش المعنى؟
زدنا هداية على هداية،
المعنى ثبتنا علي. هذا كلام بعض أهل العلم. اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا علي وزدنا منه على وجه أن نحصل ما لم نحصله، فإن الذي فاتنا أكثر من، أكثر من مما نحن فيه. وهذا كلام فيه صحة لكنه ليس بكامل. أسأل الله أن يبصرنا وأن يعلمنا وأن يفقهنا. إخواني، حاجة الناس للهداية حاجة متجددة كحاجة الأبدان للطعام وحاجة الأبدان للهواء. أن تقول أكلت مرة، لماذا آكل كل مرة؟ لا، لو أكلت مرة هل يمكن أن تسأل سؤال، أنا والله أكلت أمس، تغديت أمس، ليش تغدى اليوم؟ تغديت اليوم ليش تغدى غد؟ ما تقول هذا. لماذا؟ لأن إيش؟
الأبدان بحاجة،
حاجة البدن متجددة للطعام، وحاجة القلب إيش؟ متجددة لإيش؟
الهداية.
الهداية. لماذا تقول اهدنا الصراط المستقيم في كل صلاة؟ لأنك تبغي وتريد ما يحب الله ويرضى في كل موقف من مواقفك. اهدنا الصراط المستقيم مع الزبون الفلاني، اهدنا الصراط المستقيم في توجيه ولدي، اهدنا الصراط المستقيم في علاقتي مع فلان، اهدنا الصراط. الحاجة متجددة، تسأل ربك تبقى على الصراط المستقيم في كل عمل جزئي تقوم فيه. فأنت على الصراط وتريد تبقى تقول اهدنا الصراط المستقيم، أنت ما تقول اهدنا إلى الصراط المستقيم، لما تقول الصراط المستقيم لأن الحاجة متجددة ودائمة. فلما كانت الحاجة متجددة ودائمة فالعبد على الرغم من بقائه في الطريق فإنه إيش؟ بحاجة. لشيخ الإسلام في المجلد 22 صفحة 400 كلام عجيب في سر أن يقود العبد اهدنا الصراط المستقيم. لكن نحتاج أن نعرف إيش الصراط المستقيم. هذا ما نبينه غدا، ونبين أيضا نقرأ كلام شيخ الإسلام أو نقرأ اليوم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما فرض علي على المكلف من الدعاء المتجدد الذي يتكرر بتكرر الصلوات بل بتكرر الركعات فرضها ونفلها، وهو الدعاء الذي تتضمنه أم القرآن، وهو قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن كل عبد مضطر دائما إلى مقصود هذا الدعاء، وهو هداية الصراط المستقيم، فإنه لا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية، ولا وصول إلى السعادة إلا به. فمن فاته هذا الهدى فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين. وهذا الاهتداء لا يحصل إلا بهدى من الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهذه الآية مما يبين به فساد مذهب القدرية، يزعمون أن العبد لا يحتاج في الافتقار في حصول هذا، أن العبد لا يفتقر في حصول هذا الاهتداء، بل كل عبد عندهم فمعه ما يحصل به الطاعة والمعصية، لا فرق عندهم بين المؤمن والكافر، ولم يخص الله المؤمن عندهم بهدى حصل به الاهتداء، والكلام عليهم مبسوط في غير هذا الموضع. قال: وهذا هو الشاهد. قال: والمقصود هنا أن كل عبد فهو مفتقر دائما إلى حصول هذه الهداية. وأما سؤال من يقول: فقد هداهم إلى الإيمان فلا حاجة إلى الهدى، وجواب من يجيب بأن المطلوب دوام الهدى، فكلام من لم يعرف حال الإنسان وما أمر به، فإن الصراط المستقيم حقيقته أن تفعل كل وقت ما أمرت به في ذلك الوقت من علم وعمل، ولا تفعل ما نهيت عنه، وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور وكراهة جازمة لترك المحذور. وهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن يحصل للعبد في وقت واحد، بل كل وقت يحتاج أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما يهدى به في ذلك الوقت. نعم، حصل له هدى مجمل بأن القرآن حق، وأن الإسلام حق، وأن الرسول حق ونحو ذلك، ولكن هذا الهدى المجمل لا يغنيه إن لم يحصل له هدى مفصل في كل ما يأتيه ويذره من جزئيات التي يحار في كثير منها أكثر عقول الخلق، ويغلب الهوى والشهوات أكثر الخلق لغلبة الشبهات والشهوات على النفوس. إذن ما معنى قول العبد اهدنا الصراط المستقيم وهو على الصراط المستقيم؟ يقول: لا يكفي الهداية المجملة، أن تعلم أن الله حق، وأن الرسول حق، وأن الإسلام حق، وأن الآخرة حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، ولكن حتى تكون من أهل الجنة ومن أهل رضا الله عز وجل لابد أن يكون عندك علم مفصل بما يلزمك في كل موقف وفي كل عمل تعمله، بحيث تظفر بالمأمور وتترك المحظور. ولذا العبد دائما يقول اهدنا الصراط المستقيم، فحاجة القلب للهداية كحاجة البدن للطعام هي حاجة متجددة لا تحصل مرة واحدة. الهداية التي تقع بها أصل النجاة هداية مجملة، أن تعلم مجملات الإسلام، لكن العبد حتى يكون من غير المغضوب عليهم ولا الضالين يحتاج إلى هداية مفصلة تلزمه في كل حين وفي كل موقف. تكون عنده علم مفصل، تصور صحيح، وإرادة صحيحة. أسأل الله أن يهدينا في كل شهورنا وأن يبصرنا وأن يعلمنا. يبقى غد نتكلم عن أيضا اهدنا الصراط المستقيم، ونحتاج أن نتمم بعض المباحث المهمة. أسأل الله التوفيق والسداد الهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير.